الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيهما أفضل، الذكر حال كون الذاكر منفردا أم ذكر الله في جماعة على نمط السنة؟ لا شك، لا شك الثاني، وأفضل الذكر والاجتماع عليه بعد صلاة الفجر لعدة أحاديث. الحديث الأول ما رواه أبو داود في سننه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، وأفضل الذكر طلب العلم لا شك، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة أي الصبح حتى طلوع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا فضل عظيم جدا، إذا الرقبة الواحدة كانت تساوي ولا تزال لعلها نحو 25,000، فإذا كانت من سلالة أنبياء إسماعيل فقد تكون 5 من الملايين. الحديث الثاني ما خرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لأمتي في بكورها. فإذا طلب الرجل العلم في باكورة يومه يبارك له. لذلك طلابنا اللي يحضرون بعد الفجر كنا نسائلهم ونسائل من يحضر بعد ذلك. على كل حال وجدنا في طلابنا اللي يحضرون الفجر بركة عندهم وإجابة على الأسئلة. كان بعض الصحابة يقول: فكنت أخرج تجارتي من باكورة يومه، فكيف بتجارة العلم؟ الثالث أن الله قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأقرب من ناشئة الليل وهي القومة بعد نومه أن يكون الرجل في صلاة الفجر والذكر بعد الفجر، لأنه بالنوم استراح ذهنه فهو يتلقى العلم ويصفى قلبه لفهمه أكثر. قال الإمام أحمد: ناشئة الليل أن تقوم بعد النوم. فقيام الإنسان بعد النوم يسمع العلم لا شك أن يكون ألصق في ذهنه مما بعد ذلك، كما بعد صلاة المغرب مثلا، وكلاهما في خير والحمد لله. الرابع أنه إذا بدأ يومه بمغفرة للذنوب فكيف تكون بركة ذلك اليوم؟ فإن النبي قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. فستكفر الذنوب التي من أسبابها فساد الرأي، من أسبابها أو ثمراتها الكسل، من ثمراتها ضيق الصدر، من ثمراتها ضعف في البدن. فإذا كفرت الذنوب نشط العبد للقيام بمهام دنياه. حتى إذا بدأ يومه بذكر ومغفرة الذنوب نشط في يومه ذلك إلى الخير. وكما يقال للمقبور الصالح: ما علمناك إلا سريعا في طاعة الله، أو نشيطا في طاعة الله. فالذكر أول النهار ينشط العبد حتى على أمور دنياه، فكيف بأخرى كصلاة الضحى واحتمال الناس بالخلق الحسن؟ لأن الإيمان يزيد الطاعة وينقص المعصية. وأي إيمان أفضل من حضور حلقات العلم؟ فإن من حضرها قال الرب: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، نسأل الله من فضله. فحينئذ يكون سبب الرزق لمن كفر ذنوبه أكثر ولا حين الغفل عن ذلك؟ أيهما أكثر؟ نعم، إذا تعرض للرزق بتكفير الذنوب، فإن الله عز وجل قال: فقلت استغفروا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا استغفرتم فغفر لكم، من آثار ذلك أنه يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا كفرت الذنوب الاستغفار أو حضور حلقات العلم جاء الرزق ودر على العبد، والشيطان للإنسان بالمرصاد، ويحرم الرجل الخير بالذنب يصيبه، نسأل الله العافية. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. وأكرر، لابد يكون لك صاحب خير يعينك على حضور حلقات العلم والقيام لها. فإذا جالست أهل الدنيا ثقل قلبك عن حضور مجالس الآخرة. قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا ممروا باللغو أعرضوا عنه. فسم القلوب الغفلة باللغو ومجالس الإثم عن ذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، توكل على الله وأقبل على الخير والعلم النافع، فهو زادك في الآخرة. فزادك للمعاد والقيامة أن تكثر من سماع العلم وتلزم حلقاته، وإياك والغفلة وسوء الظن بالعلم، كأن تقول: إيش استفيد من هذا؟ فتهلك. فإن الله كل كلامه مفيد، وكل العلم الذي أنزل بركة وخير للعبيد. نعم، قال الله تعالى في كتابه: قال الله عز وجل تمشي من أشعر جيب الهمزي ونفخي ونفخي: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. تسبح له السماء، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. السؤال الأول: ما المقصود بالنهي عن المرح في هذه الآية؟ وهل لا يجوز للإنسان مطلقا أن يحصل له شيء من الفرح بنزهة أو بلعب مع إخوانه ودعابة؟ إذا كان كذلك ففصل لي القول: ما هو المرح الممنوع في هذه الآية؟ ما هو المرح الممنوع في هذه الآية؟ أهو مرح المعجبين المتبخترين المتشبهين في تمايلهم بالجبارين الغافلين عن ذكر رب العالمين، أم الذي يكون فيه دعابة ونوع فرح بلقاء الإخوان فأيهما مقصود الآية؟ الأول. فلا ينبغي أن يكون الرجل متبخترا في مشيته، مصعرا خده للناس، والتبختر ناتج عن فخر يحسه وإعجام في نفسه، فتجه لا إراديا يتبختر كالطاووس، فتجد ما في قلبه ينعكس على حركات بدنه ورجله، فيمشي متبخترا متمايلا كمشية الجبارين. وحينئذ هذه المشية معروفة، والله معروفة، ما يحتاج أن نصفها، لأن كل واحد يقول لصاحبه إذا رآها من شخص: شوف كيف تبختر، شايف نفسه، فمعروف، ما تحتاج وصف. ومن آثار ذلك أن المسكين أو من كان يعني عنده نقص في دنياه، إذا كلم الجبارين والمتبخترين في مشيتهم ما يكاد يلتفت له: أنا عندي طلب ومعاملة، بعدين، يعني يصعر خده للناس، معجب بنفسه وبماله، وإن الناس الآن يبغوني عشان فلوسي، فيحصل منه تبختر وإعراض وتصعير الخد. يظهر ذلك من آثار إعجابه بنفسه في قلبه. فالمسلم يمشي مشية المتواضعين، نعم، كما قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكان النبي أبعد ما يكون في التبختر في مشيته، فكان إذا مشى ظهرت عليه آثار الهمة والشجاعة والإقبال على مهام الآخرة. كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، يعني من جبل، يتقلع في مشيته. وأمر الصحابة بالنسلان. فلا ينبغي الإنسان أن يمشي مشية البطريق أو المتبختر متشبها بالجبارين والطاووس الذي تعجبه نفسه، وما أوتي من جمال أو مال. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي أفضل هدي، فما كان صلى الله عليه وسلم يمشي بتلك المشيات التي ترى فيها الرجل عليه آثار الكبر والغطرسة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتواضع، فيقول: وما تواضع عبد لله صلى الله عليه وسلم إلا رفعه. يتواضع في مشيته ويترك المخالف الآداب في المشي. كم من بعض يمشي مكتف يديه وراءه كذا، شفتوهم ذول كيف كتف يديه كذا، أو يأتي يمشي ويكاد يحك في كل خطوة رجله بالأرض، لا يتقلع ويرفع رجله عند المشي، ويسحب رجله سحبا كذا من غير أن ترى عليه آثار النبوة صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط يعني من صبب صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك. قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رؤية أو رؤبة بن العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وقوله: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير، حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا حجاج بن محمد عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهيم يريد المنصور، وعليه جباب خز قد نضض بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه، وهو يمشي ويتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف، شامخ بأنفه، ثاني عطفه، مصعر خده، ينظر في عطفيه، أي حميق، أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله منها. والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون، في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة. فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته، فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته، فقال: إن للشياطين إخوانا. وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر، فإن الرجل يده، فإن الرجل يده، فإن الرجل يده من سائر جسده. رواهما ابن أبي الدنيا.
نعم. وعلى المرأة في المشي ألا تجذب الرجال، فبعض النساء المتسكعات بالأسواق عندهم مشية يعرفها الرجال، وأنها من الشيطان لجذب الأنظار، والذي يعين على ذلك مثلا لبس المرأة الكعب العالي، فإنها حينئذ تلفت النظر إليها بطقطقة قدمها في الأرض وبتمايلها أثناء المشي حذرا من السقوط للتوازن، فيحدث ذلك رغبة عند الرجال ربما جامحة وشهوة عياذا بالله. فعلى الرجل فعلى المرأة أن تخاف الله وتعلم أن هذا من عادة نساء الجاهلية، فكانت إحداهن تلبس القبقاب وتتطاول به لتعجب عشيقها وتتطاول إليه. واليوم أكرم الله نساء المسلمين بالإسلام والعفة التي في الإسلام، فعليهن واجب أن يفرحن بهذا الدين الذي رزقنا منه العفة، وتشكر الله وهي تمشي على ما أعطاها الله من نعمة الدين والعفة التي يأمر بها الإسلام الناس أجمعين، ولتمشي المشية اللائقة بالمرأة ولا تمشي المشية كما ذكر لي بعضهم من يصطاد النساء، والحمد لله أسأل الله أن يكون الحمد لله تاب عليه، يقول فكنت أعرف المرأة يعني أعرفها من مشيتها، وأنها يعني امرأة سوء عياذا بالله. فكان النبي إذا مشى يمشي معتدل، لم يمشي متمايل، أو تمشي المرأة بنوع تشبه الرقصات لتلفت الرجال عياذا بالله. فكانت النبي نفس مثلا يمشي إذا مشى كأنه ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بالنسلان وهو المشي اللي فيه نوع تسارع وهمة وليس تماود، وذلك الله يكره إيش التثاؤب، ليش؟ لأن فيه دليل عليه كسل والدعة. كذلك مشي الكسلان الذي لا همة له إلا دنياه، فلا تجده يمشي إلا وقد أرخى وأهبط قدمه إلى أن تكاد تحك في الأرض، فيمشي متماودا. بل كان النبي يتقلع صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا قويا سريعا كأنما ينحدر نعم من صبب صلى الله عليه وسلم، يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى كما قال ابن عباس مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس عاجز ولا كسلان. إيه شوف كيف العرف تعرف، كما ذكرنا في تلك المرأة كان يراها بعض رجال السوء، قال عرفنا. وفعلا جاءت الأخبار أنه كانت امرأة سوء، فتمشي مشية عياذا بالله إغرائية إن صح التعبير. نعم، فإذا قال يعرف ولا يعرف أنه عاجز. كذلك أيها الأخت امشي مشية لا يعرف أنك امرأة سوء أو تريد تلفت النظر نظر الرجال إليك، ابتعدي عن ذلك. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث. هذه مشية أهل الهمة. إيه نعم، ليس المتواتر. وفيه مشيات صوفية سمعنا ذكرت في كتاب هي علوم الدين، أو يمشي يعني ينبغي للصالحين أن يمشي كذا وكذا، يعني لهم هيئات كالبطريق أو، فهذه كلها بدع في المشي، فينبغي أن يترك المشي المخترعة بزعم أن الماشي له زهد في الدنيا أو إلى آخره. ومن أقبح صور المشي كما ذكرت لكم أن يمشي واضع يديه وراء إيش وراء ظهره ويمشي كأنه مكتف من وراء. إيش الحاجة لهذا المشي؟ إيش الحاجة لهذا المشي؟ قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. ما رأيت أحد أسرع من مشية فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وحينئذ على المسلم أن يعتدل في مشيته، أن يعتدل في مشيته، ولا يمشي مشي الجبارين المتكبرين كأنه طاووس. فالله بين حده في الخلق، قال: هل ستبلغ يعني الجبال طولة؟ قارن نفسك بالجبل اللي خلقه الله، تواضع حينئذ، انظر نفسك كيف قزم بجانب خلق الله هذا الجبل الشامخ، فتواضع، قارن نفسك به، فإنك لن تبلغه طولا، ومهما فعلت فلن تخرق الأرض، فأنت عاجز، فامشي مشية الذليل لله، الخاشع له، المعظم له، لا مشية البطران الجبار الذي يرى الناس حوله كأنهم ذباب لا يراهم شيء، بل من استوقفه ينظر له نظرة أنك أقل من أن أقف إليك ويمشي، وهكذا عياذا بالله. وكان يلتفت، والهدي حينئذ في المشي أن تلتفت جميعا وتمشي جميعا. يعني البعض تلقيه في مشي أيضا ما يمشي مجتمعا، يديه ورجله وراسه كأنها زمركات متفلتة، يراوح بيده ورجله ما يمشي جميعا، يعتدل في مشيه. نعم، فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث: بينما رجل كان يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض. ليش؟ أعجبه رداءه، فعاقب الله بالتبختر هذا في مشيه، عاقبه الله سبحانه وتعالى في مشيه بأن جعله يتداخل في الأرض يوم القيامة. يعني نحن في درس عنا من ذاك اليوم 3000 سنة 2000 الله أعلم إلى يوم القيامة يتداخل. ليش يتداخل في الأرض كذا؟ عذب بنقيض إيش؟ قصده وفعله، فإن أذل بأنه يتداخل 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 إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ليكون عبرة لغيره أن لا تعجبك نفسك وتماشي. فانظر العقوبة شديدة. طيب السؤال: المدة الطويلة في التداخل هذه إذا قارنتها بتبختر في مشي في دنيا، ألا يدل أن هذا المشي المتبختر والمعجب بنفسه الإنسان فيها من كبائر الذنوب؟ كبائر النابع عن الكذب، فهو يعجب بنفسه أنه لا أحد مثلي، يعني ينظر في معطفه، وهذا له أسباب. فأمر الشخص شرعا أن لا يلبس اللباس العالي جدا الذي يحصل منه الفخر، ولا الداني الذي يحصل منه الشهرة أني أنا زاهد، يعني زاهد، بل يكون في لبسه وسط. بل أحيانا ليكسر هذه المشية والتبختر والعجب بنفسه يلبس ثياب رخيصة، كما أذكر شخص يلبس ثوب 16 ريال، ثوب مثلنا أبيض كذا، بس يشوف من السوق أبو ريالين أو مش اسمه الأسواق الرخيصة، يشتري ثوب 16 ريال. ليش؟ أو 20 أو شيء مثل كذا، تعرفون وين هذه؟ في الأسواق داخل البلد أو كذا. إيه، لأنه في حديث البذاذة من الإيمان، فيكسر الإنسان نفسه أحيانا باللبس الرخيص أحيانا. ليش؟ جمع بين حديث إن الله إذا نعم العبد نعمة حب أن يرى أثرها عليه، يعني اللباس اللي يليق بحاله لا يستديمه، يكسر ليكسر العجب والتبختر الذي قد يقع منه والبطر. ف فيلبس أحيانا لباس نظيف لكن رخيص، لكن رخيص. قول شيخنا الألباني: وإن الرجل يتأثر بلباسه، قال حتى أنك ترى إلا مثلا يلبس البنطال الغالي اليابس ويلبس، كيف يجلس وكيف يمشي يتأثر بهذا الملبوس. فتواضع عباد الله بأن تكسروا جماح البطر والكبر ومشية الجبارين بالبدانة، أحيانا أن تلبس الثوب الذي أحيانا ليس بغالي وتضعه بين ثيابك، أحيانا للبسه. وقد يقاس على ذلك السيارة، يكون عند الإنسان سيارة فخمة وأخرى يعني ونيت للحلقة والأشياء، يركب أحيانا الونيت، يتواضع حتى تنكسر نفسه من العجب، يركب أحيانا. قال النبي كما في الحديث الحسن: ليس المتكبر الذي يركب الحمار ويمشي في السوق. واضح؟ نعم. أما الحديث الثاني: من تواضع لله رفعه، هذا له أصل وإن كان هنا إسناده ضعيف لا يصح. نعم. قال شيخنا موضوع لكن في زيادة: ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير. هذا لا يصح بهذا اللفظ، لكن ما تواضع عبد لله إلا رفعه. الحديث اللي بعده اللي هو من طريق أبو بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه إبراهيم بن أدهم. هذا إيش آفة الحديث؟ ما ذكر له تعليق، لكن من كان متابع معنا يعرف علة هذا الحديث. وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو يمشي ويتبختر. إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف، شامخ بأنفه، ثاني عطفه، مصعر خده، ينظر في عطفيه، أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة. نعم، إلى آخر ما قال. فما حكم هذا؟ فيه أبو بكر الهذلي وهو صاحب حديث: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين. والذي خرجه النسائي في كتاب اليوم والليلة، وهو شديد الضعف، متروك، أبو بكر الهذلي متروك. نعم، فلا يصح ذلك. أما الحكايات فيتساهل فيها، يتساهل فيها إذا كان لها معنى صحيح، وتكون أحسن يعني باب أولى، أو مثل أخبار بني إسرائيل: لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. أما حديث: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس الروم سلط بعضهم على بعض، نسأل الله العافية. نعم، اقرأ.
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سعيد عن يحنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ سيئة أو سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى هنا.
طيب، المطيطاء معناها التبختر في المشي، يرجع إلى إذا تبخترت أمتي في مشيتها وأصبح يعني الفارس والروم يخدمونه، يعني هم أهل كانوا رئاسة وأهل تعرفون دنيا، فصار يستأجرهم ويخدمونه وهو من فارس والروم، وحصل له من العجب بحيث أنه صار يتبختر في مشرته حينئذ، وقت ذاك الوقت لما تزدهر الدنيا ويستقدموا أو تخدمهم فارس الروم، فيظهر عليهم حينئذ مشي المطيطاع وهو التبختر في المشي، فحينئذ يسلط الله بعضهم على بعض عقوبة له، كما قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن الدنيا أن تبسط فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العافية المسلم أن ينتبه لمشيه وينتبه لجلسته ولجلسته. فمثلا الحمد لله
والله
إذا كان يمشي مع والديه ما يمشي أمامهم كأنه قائد لهم، لا، أبو هريرة قال من مشى مع والده يمشي خلفه تواضع مقدم الرياسة لوالده، كما الخدم ما يمشي قدام ملوكهم، ملوكهم وراء في دلة التبعية، إلا إذا كان هناك واجب حراسة أو شيء أمر آخر، فيمشي وراء والده كما قال أبو هريرة لا يمشي رجل أمام والده فليمشي خلف والده، ينتظر والده يتقدم ويمشي وراءه، فيكون الوالد في القائد والمحترم عنده. وكذلك أمك من باب أولى، أمك ثم أمك ثم أمك، يمشي خلف أمه، نعم يمشي خلف أمه ولا يقدم نفسه على أمه وعلى والديه. وإذا جلس يجلس أمام أمه وأباه جلسة المحترم، أما يجلس واضع رجله ربما قفى أو باطل رجله في وجه أمه قلة أدب، ينبغي أن يحترم والديه في الجلوس. والله لو جلس في مجلس ملك ما يسوي كذا، يا أبوي متحفز، جلس في مجلس والديه نعم رافع رجل على رجل وحاط رجله ويهزها في وجه والديه، أعوذ بالله. فعلى المسلم يا أخي أن يكون محترم مع والديه أو في مجلس العلماء مجالس أهل العلم، فرأى العلامة الباني أناس يجلسون في مجلس متكئين فأدبهم، قال يعني أحسن الجلوس في حضرة ذوي العلم احتراما للعلم بالقيام بهذا الدين الذي ما يقوم في أصله إلا بالتواضع له العلم والأخذ عنهم على تواضع وليس تكبر. فلا يجلس أمام العالم جلسة القرين له، ولا يقوم عنه في درسه حتى يفرغ العالم من كلامه الفقيه، ولا ينصرف حتى يستأذنه. آداب تخلف الأمة، لما تخلف بعض الأمة عنها ما أصابه خير، أدب الجلوس مجلس أهل العلم، أدب الجلوس مجالس الوالدين ومجلس الكبير، حتى مو ليس بوالدك، لكن النبي قال ليس منا من لم يجل كبيرا، في المجلس رجل كبير بالسن، والنبي لما قال كبيرا لا يقصد بستة شهور 3 سنين، ما يسمى كبير عرفا يعني ذي الشيبة، كما قال إن من جلال الله جلال ذي الشيبة المسلم، نعم، وليس الكبير معناه، نعم الكبير عرفا أبو السنتين والثلاث قد يقدم بالأقدمية والكبر، لكن ما يتعامل معه كما تتعامل مع الشيبة، يحدث خطأ عند الناس، يلزم يكون عنده مثلا أخ عمره 21 وهو عمره 20، إجي ب21 قال ليش أنت تتكلم معي كذا، ما تقبل رأسي ودخلني السيارة باحترام وإجلال، ليس منا من يحترم كبيرا، قال كبيرا ما قال أكبرنا. فالمقصود بالنصوص الذي يظهر فيه أثر الكبر، كبر في السن، شيبة، ضعيف العظم، فيجل شيبته. هو بيجيك، نسمع هذا ما تسمعون، يقول هذا حتى التوأم، يعني يا أختي أنا أجليني، ترى أنا أكبر منك بنصف ساعة، ليس منا من يحترم كبيرا، لا إله إلا الله. إذن كبيرنا هو اللي تقدم في السن، كما في حديث إنما إجلال الله إجلال ذي الشيبة، رب أكبر منك بستة شهور، كبيرنا هذا مو كبير، يعني ما يحكون له من الاحترام الذي للشيبة، واضح؟ نعم.
أما من قرأ سيئه أي فاحشه أي فاحشة أو سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها، مكروه عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا أو إلى ها هنا، فسيئه أي قبيحه مكروه عند الله، هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله.
وذلك مصطلح مكروه عند من؟ عند سلفنا لا يعني كراهة التنزيه، فهيان يطلقون المكروه يريدون كراهة التحريم. هل لهم سلف في القرآن؟ نعم، هنا ذكر كبائر، بعد ما ذكر كبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالكراهة قد تطلق ويراد بها كراهة التحريم، وهي ما يعاقب فاعله قصدا ويثاب تاركه امتثالا، هذا التحريم. نعم. والتنزيه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، هذا المكروه. هل تحفظ عبارات للسلف في المكروه ولا يريد منها التحريم، وأخرى يراد بها التحريم؟ نعم. قال الإمام مالك أكره القيام عند قبر الرسول وإطالة الدعاء عنده أو الدعاء عنده، هذه كراهة التحريم لأنها بدعة. قال الإمام أحمد أكره متعة النساء، هذه تحريم، فلا يجوز أن ينكح المرأة ويكتب في العقد أتزوجك أسبوع ثم أطلقك، حرام. تنزيه أكره، يقول إدمان اللحم، أكره الخبز الكبار، الخبز الكبار، يعني اليوم تدخل سوبر ماركت وتشوف خبز كذا ظاهر مثل صبطانة الندفع أو شيء كبير، فهذا ما كانت أخباز السلف. أي نعم، قال أكره الخبز الكبار، كان يلاحظ الإمام أحمد طريقة وضع الخبز عند السلف، فهذا لا شك مقصوده إيش؟ تنزيه، واضح أن مقصوده تنزيه رحمه الله. نعم. أنت بقي شيء اقرأ، ننتقل المسند ولا شيء، اقرأ شوي.
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. مدحورا أي مبعدا من كل خير، قال ابن عباس وقتادة مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله،
أعوذ بالله،
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا.
طيب الآن خطأهم لما قالوا بنات الله خطأين ولا خطأ واحد؟ خطأان وقعوا في خطأين عفوا أم واحد؟ أول ادعاء أن الملائكة بنات، أو قبل ذلك لا شك أنهم بنات الله، هذا أشد. هل الملائكة ذكور ولا إناث؟ هل الملائكة ذكور ولا إناث؟ أو يوصفون بأنهم خناثي، يعني يجمعون من الصفتين، ذكور، أي نعم ذكور. طيب لا ذكور ولا إناث، إذا لا يوصف الملائكة بأنهم لا ذكور ولا إناث، هذا خطأ منهم نقول بنات، فإنهم لا يوصفوا بأنهم ذكور ولا إناث. الملائكة صم ليس عندهم أمعاء فلا يأكلون، ليس لهم فروج فيبولون منها أو ليجامعوا، فقط جنس نوراني يختلف عن البشر، لا يوصف بأنه ذكر ولا إيش ولا أنثى، لا يوصفون. وجعل الله لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، فزاد في خلق جبريل وأجنحة حتى بلغت 600 جناح، طرف واحد من تلك الأجنحة يقلب قرى بكاملها، ورآه النبي وقد سد الأفق، يعني لعله أكبر، قد يقال أكبر من الكرة الأرضية هذه كلها، لأنه سد الأفق، الشمس وتسد الأفق. فعلى المسلم أن يحترم العلم الذي يحضر له، ومن تعظيم العلم في نفسه ذكر أن نزل به هذا الروح الأمين القوي الذي رآه النبي جالس بين السماء والأرض، هذه عظمة الخلق. لما ينزل هذا الرسول من الملائكة يبلغ النبي الوحي، ألا يدل على عظمة الله وعظمة الوحي؟ اختير جبريل وهو أفضل الملائكة، هذا يجعلك أن تحضر الحلقة أو تقرأ كتاب في بيتك لعالم جليل في حذر من الاستخفاف بالعلم، يعظم العلم، شوف الله من أنزل له، أنزل هذا الملك القوي حسن الصورة ذو مرة فاستوى وهو بالفرق الأعلى فدل ثم كان قاب قوسين وجبريل عليه السلام. إذن لا يوصف فوق هذا، قالوا بنات الله. القبيح في ذلك أنهم يكرهون البنات، خوف العار، خوف العار، يكرهون البنات ومع ذلك ينسبون البنات لله، يعني ينسبون لله مما هم يتنزهون ويستعيرون منه، يجعلون له الإناث ويحبون يكون لهم الذكور، وهذا إلحاد. فالله ليس له بنات كما تقول كفار قريش أو كفار، وليس له ولد كما يقول النصارى، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد من بنت أو ذكر، أن يكون له ولد أصلا، يعني لم يكن له صاحبة زوجة، ليس لله زوجة حتى يكون له إيش، حتى يكون له إيه
ولد.
طيب سؤال، هل إبليس له زوجة؟ نعم كيف صارت الذرية إذا؟ لكن الظاهر أن شيطان مثله بتزوج برة يعني قانت لله كافر. طيب ما اسمها؟ سئل بعض التابعين أو قيل ما اسم زوجة إبليس؟ بعض الناس يسأل أسئلة فيها إرفان للنفس، وش عليك باسمها؟ قال والله هذا النكاح أنا ما شهدته حتى أعرف اسمها، ما أعرف. اليوم بعضنا يحضر عرس يقول والله بنت بتزوج، ولا أعرف بنته ولا أعرف شيء، تبي عاد تعرف بنت إبليس؟ نعم، أو زوجة إبليس عفوا. نعم.
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. قال تعالى منكرا عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصصكم بالذكور واتخذ من الملائكة إناثا واختار لنفسه على زعمكم البنات، ثم شدد الإنكار عليهم فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما.
وهذا ذل الإنسان إذا فسد قلبه بالكفر والشرك، صار يدعو غير الله ويذبح لغير الله ككفار قريش. لا تسأل عن مقالة بعد ذلك، سيميل لسانه إلى الإلحاد وكل شر واختراع وبهتان على الرحمن، من فسد قلبه بالشرك والكفر. فكيف سيكون نطق لسانه؟ عرف كيف؟ وذلك كان غير مستغرب، يعني كما يقول من يتدبر حال مثل طارق السويدان لما قال: لا بأس بالاعتراض على الله على رسوله على الإسلام، ما عندي مشكلة. من أنت يا طاغوت؟ ما عندي مشكلة. إذا إبليس اعترض مرة واحدة لعنه الله، فكيف اللي يقنن للناس أن يعترض في كل مرة في آلاف المسائل على الله وعلى الرسول؟ إذن أشد من إبليس يعني في هذا، نعوذ بالله منك ومن أمثالك أيها الملحد، كيف لا بأس الاعتراض على الله؟ ثم كان غير مستغرب أنه قبلها قال: لا بأس المسلم أن يصير يهودي نصراني مجوسي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالأخيرة هذه ستكون مستغرب وهو يقول هذا يهودي مثل ما اعترض على الله، قال ان الدين هو عند الاسلام. فما يجوز تعدد الاديان، ولا ما يسمونه وحده الاديان، الرب واحد ونجتمع كلنا نكون في سلام، والرب واحد ربك صح صحيح يا نصارى تقول الله ثلاثه صحيح كل واحد اله الثاني شرك هذا. قال: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ما يسمع به أحد من هذه الأمة في صحيح مسلم من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا إيش؟ أدخله الله النار. هذا رد على هؤلاء اليوم الجهلة اللي بيتقربون للكفار في قول إن دينكم يعني صحيح وكل يعني على دين صحيح لا يعيب دين الثاني. ولا سبحان الله العظيم، ألم يقل إبراهيم: إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طيب العداوة والبغضاء في القلب، لكن هل يلزم ظهورها في, 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 في اليد والاعتداء عليهم؟ لا، لأن رجل قيل إنه كافر استأذن النبي في صحيح البخاري في عائشة، انبسط له النبي ولعل له الكلام وسألته عائشة فقال: متى عتينا يا شفاحشة؟ وجاءه كافر من الطائف كما في صحيح البخاري، فأضافه النبي. النبي عنده حجرة واحدة، حجرة عائشة، لكن لعله أضافه في المسجد. المهم تصور أن النبي أضافه ليلة أو ليلتين وهو كافر، بل وأعطاه. ترى العرب كانوا يحبون اللبن، وين يشبون اللبن؟ فأعطاه قدر حلاب حلبة شات شرب، أعطاه ثانية شرب، ثالثة شرب، رابعة شرب، أعوذ بالله، خامسة شرب، سادسة شرب. النبي كان والله أعلم في نفسه مندهش، لكن إكرامه يخليه يقول ما دام إنه في عينه تبغى يعني أبغى بعد، صار يعطيها حس من عينه. وكيف يعرف النبي النبي ثاني؟ ضيف تعرف من عينه ولا؟ أو يعرض النبي إكراما حتى من غير لا ينظر عينه، فإذا قبل قبل، فأعطاه وأعطاه وأعطاه وأعطاه. سبحان الله، الإحسان هذا أثر بالنبي في 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 الضيف الكافر، أثر الإحسان فيه. النفس مجبورة على محبة من أحسن إليها، فأصبح سبحان الله مسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما شاف من النبي تعنيف ولا نظرة حتى، لعله متبسم هو يعطيه يعطيه، ولا في غضاضة. فبعض الناس يجاهد نفسه إذا أعطى ضيفه، لكن أثر مجاهدة تظل على وجهه خلاص. أي هذا نابع عن بخل، نسأل العافية. النبي كريم صلى الله عليه وسلم، فأعطاه وأعطاه، أصبح مسلم. لما أصبح مسلم ما رسمعه من الإكرام ما كان بالأمس، فأعطاه الأول ثم أعطاه الثاني ولم يستمه، وقع هذا إذن قرين أنه في شيء عظيم. فقال المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحينئذ ينبغي المسلم أن يتشبه بالكفار فيأكل كثيرا وكثيرا وكثيرا، نعم، في سبعة إيش؟ أمعاء. نسأل الله الهداية للجميع. نعم،
إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا.
وعائشة زوجه فعلت مثله، دخلت يهودية وهبتها، لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوا الدين أو يخرجوكم من دياركم تبروهم. إذن قضيتان منفصلتان، بر الكافر إذا لم يقاتلنا، نعم، قد يدعوه من كان متمكنا ولا يريد عرض الدنيا ويريد أن يدعوه فعلا على كوب شاي في بيته ويحكيه عن الإسلام ومحاسن الإسلام حتى يسلم، مثل فعل النبي. وبارت عائشة وضافة يهودية وهبتها هبة حتى دعت له اليهودية وقاتل على القبر. فهكذا البعض عنده خلط، يريد أنه ما دام نريد ما دام نعيش في سلام مع الكفار لابد في أنفسنا نصحح عقائدهم، هل يلزم هذا؟ يبقى البغض والولاء والبراء في نفسك، لكن أظهر حسن التعامل ليسلم وقل له قول لينا فرعون وأهدت عائشة يهودية، نعم، ولم يقع التعامل معهم. علي كان يعمل عند يهودي يجيب له دلو لليهودي واليهودي يعطيه تمرة، ما قلنا نقطع التعامل ولا قلنا لا تبرهم ولا تحسن إليهم إلى آخره. فصار تلازم عند الجهل، عند بعض من جهل ذلك، إن حتى لا نسوي عنف مع الكفار يجب نعتقد أن لنا دين ولهم دين، يعني دينهم صحيح، لا لكم دين ولنا دين، أي التبرؤ في أنفسنا من دين، وليس لكم دين ولنا دين أن نصحح لهم عليه. التبرؤ الآية فيها تبرؤ، هذا اللازم. سمعت من يقول، وانكرت عليه والله، سمعت من يقول هذا وانكرت عليه، قال إن الله أراد أن تكون هذه الأديان، حيث أنه أراد يجب أن يعني نأخذ الأمر على ما أراد الله، أن الله ما يريد الشر، يعني خلط عجيب. ما يلزم يا أخي أن نبر الكافر ونسوي سلام معه ولا نسوي عنف ولا تطرف معه، أن نصحح في أنفسنا عقيدته، العقيدة الصحيحة عقيدة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فليس لك وحدة أديان أبدا. نعم،
زعمكم أن لله ولدا ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوأد، فتلك إذن قسمة ضيزى. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
نعم، وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له. نعم، أما شتمه فقوله إن لي ولد، وما تكذيبه يقول ليس يعيدني كما بدأني، هذا هو تكذيبه له، وهذا شتمه كما في حديث هريرة في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق. نرجع الآن للمسند، نقرأ في المسند. ترى النصارى يشعرون بالخطأ الفادح ذلك، طب ليه ساكتين اللي هم يروحون الكنائس يتلقون الله ثاني الثلاثة وكذا، في أنفسهم هزيمة ومعرفة أن هذا خطأ فادح، يعني كيف ثلاثة يساوي واحد وكيف الله ثاني الثلاثة؟ ويدل على ذلك لما كنت بالشام بمنطقة مليئة بالنصارى وتسمى بلودان، وقابلت أحدهم وجلست أدعوه الإسلام، فقلت له بعقلك يعني كيف الثلاثة تساوي واحد إلى آخره، فظل ساكت ينظر إليه، ففجأني بالتهديد بالقتل. إيه والله، قال شوف إذا زدت في الكلام أقتلك. وكاننا فعلا لأن كنا هادئين نايمين معزولين يعني، ونسمع صوت طرقعت مسدس، فرقعت مسدس، ورأينا الجنازة اليوم الثاني، واحد قاتل له واحد في المكان ذاك، الحمد لله نجاه. فكان عندهم يعني بكل بساطة، فلماذا هدد بالقتل؟ لأنه حصر يعني حاس بهزيمة في نفسه، وأنه يخاف أنه يلحد في دينهم ويكفر بكفر دينهم. ما وجد جواب، ظل ينظر ما عنده جواب، كيف الثلاثة واحد يعني ثلاثة واحد، هذه ثلاثة وهذه واحد، يعني حتى بما يسمونه باللوجيك أو المنطق يعني عندهم كيف الثلاثة واحد. فلما أحيط به وأسقط في يديه تهددني بالقتل، مع أني كنت أسلوبي جدا ناعم يعني معه ولطيف، لكن ما يعرف. فهم يغذون إن خذها كذا، ولا تجادل البابا ولا تكلمه، مجادلته يعني كفر أو تستحق فيه العقاب أو فيظل تمر عليه المعلومات ولا يعرف أصولها ولا يناقش فيها ويموت عليها، نسأل الله العافية. وذلك لما قابلت قس فرنسي في جامعة القرى عندنا قبل نحو 30 سنة أو قبل يعني نحو هكذا 24 أو 25 سنة، فوجدت هيئته هكذا لا تليق في سنه ويعني كبر سنه مع الصغار اللي يطلبون علم اللغة، فحوله كذا يجون من طاجستان وش اسمه المساطق هذا من روسيا ويطلبون علم اللغة عندنا في جامعة المنقورة، وكان هذا وسطهم طويل الهيئة يعني له هيئة حقيقة له هيئة، فاستغربت وأنا أشوفه بينهم اقتربت منه هكذا سبحان الله اللي يسمعني، فتعرفت عليه وشكله يعني اللي يشوفه يقول هو أستاذ في الجامعة وإذا هي طالب في اللغة وحوله صغار كذا، فسألته قال أنا مفصول من الكنيسة، أسلمت على إثر إساءة الكنيسة لي وطردها لي، بعد ما طردوه قال جئت أطلب العلم في مكة وأبدأ طلب العلم الشرعي بدراسة اللغة حتى أفهم القرآن وأفهم السنة. وش قصتك؟ قال كنا في اجتماع الكنيسة وفي هذا الاجتماع يرددون أشياء ويتلوها كبير قساوسة عندهم أو البابوات يعرفونها والباقي وخلاص. يعني اجتماع إيش؟ لا يدرسون عقيدة بالتفصيل، ندرسوا ولا شيء. أشياء ورثوها من بولس يكررونها حتى يتوفون، الحمد لله اللي عافانا. أي والله ويخرجون بظلمة في قلوبهم، يزدادوا كفر كل ما يجتمعوا يزدادوا كفر. أنتم تستمعون التوحيد الآن، يخرج واحد منكم قلبه صافي مغفورة ذنوبه إن شاء الله، يحس بانشراح ومستراح لأجل تكبير ذنوبه وصحبة الملائكة. لا، هم كل ما يستمعون يزدادون كفر، يتلون الكفر ويخرونه ويزدادون كفر، يزدادون كفر ظلمة فوق ظلمة. فحينئذ كان فيه جرأة الرجل في كل المؤتمر هذا، الآراء كم 300 أو من قساوسة أوروبا مجتمعوا في فرنسا المهم أو من نفس فرنسا، قال لهم عندي سؤال. مو من عاد أحد أن يسأل في الثوابت يعني عندهم، لكن نظروا إليه وتكلم يمكن حتى بغير إذن. قال: نحن نقول معشر النصارى أن عيسى مات في يوم واحد، وضم في لهم رواية 3 أيام ظل مقتول. قال: هذا الوقت الذي ندعي أن إلهنا قتل ومات، فمن كان هذا الزمان يسير العالم العلوي والسفلي عاقب ليل النهار، يخرج الشمس نعم ويظهر القمر ويجري النهر، من طالع فيه؟ ولا أحد أجاب. الإجابة فصل، أعوذ بالله، فطردوا. فعرف أنه ما عنده بيز، من اللي يقول لك أنت مخالف للسلف عندي ملاحظة عليك، يقول أظهرها، يسكت ويتهرب. المخالفة أنك أنت تخالف السلف ولا تجرؤ أن تقول إيش المخالفة. المقصود أنهم ما أجابوا، كيف الإجابة عن ذلك؟ فطردوا، شر طرده، وفصلوا شر فصله، حتى جاء يطلب العلم في مكة وأسلم وآمن وقال متواضعا: أطلب علم اللغة. فبدأ يطلب علم اللغة، يعني ألف باء لا إله إلا الله. ولهذا استغربت يعني حجمه بالنسبة لصغار الطلاب حدثاء الأسنان أو الصغار الأسنان، فلذلك رأيت أن أقترب منه وأكلمه هكذا لنشر أن ما هم عليه باطل والحمد لله. مسند